الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير البشير النذير محمد وعلى آله صفراء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة اللاحقة التي يتعرض لها الشيخ الأنصاري من كمستثنيات من بيع الأعيان النجسة، بيع العصير العنبي الذي غلى. العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه كان نجسا وحراما، ولكن مع ذلك يجوز بيعه، يجوز بيعه بلحاظ أنه بلحاظ منافعه المحللة، وهي نفس الشرب، حتى الشرب بعد ذهاب ثلثي يحل. فلأن العصير العنبي قابل للتطهير وقابل للانتفاع عقلائيا، المالية لا تنتفعان، وإن كان الآن بالفعل هو نجس وحرام، لكن النجس والحرام مع إمكانية المعالجة تتقرر المالية له، وهذا من ظرائف عالم المال، أن المال بلحاظ وجود القريب للمنفعة، الوجود القريب للمنفعة هذا مسوغ للمالية عند العقلاء، وإن لم تكن المنفعة موجودة بالفعل. نعم طبعا قد يثبت للبايع المشتري إن لم يكن إن كان جاهلا بعدم ذهاب ثلثه أن حالة الفعلية هذا العصير النجس الحرام المحتاج إلى المعالجة، قد يثبت للمشتري حقا الخيار، خيار العيب من نوعين، يعني نجس تعال طهرة وتعال وبحجمه وكميته ستتبدل من الحجم المعين إلى ثلث الحجم وما شابه ذلك، هذا صحيح، لكنه لا ينفي أصل المالية، ثبوت حق تبعض الصفقة أو حق الخيار أو لا يمانع أن له بالفعل مالية. المهم أن الشيخ يعني في صدد هذا المطلب، وهو أن بعض الأعيان الآن بالفعل لا منفعة محلل له موجودة ولا كذا، لكن مع ذلك المالية مقررة عقلائيا وعند الشارع بلحاظ الوجود القريب التقديري للمنفعة، وهذا كافي. في الحقيقة عالم المال أو الأعيان المالية عالم وسيع كبير لدرجات، واللازم على الفقيه في باب المعاملات المداقة والدقة في معرفة أنواع المال ومراتب المال، وهذا أمر مهم، ليست كلها على وتيرة واحدة، ومن أخطأ الأخطاء أن الفقيه يظن بأنه وتيرة المال وتيرة واحدة أو أي باحث مالي، بل أنواع المال تختلف عن بعضها البعض نوعية، درجة، سنخا. بتبع هذا في الحقيقة سيأتي بحث مهم وبحوث أنواع الملك. الملك له أنواع، وكل زمان بلحاظ حاجيات العقلاء في المعاملات يبتكرون أنواع من الملك. طبعا هل هذا السائغ أو ليس بسائغ إلا أن يأتي دليل خاص على تسويغه، أو العكس الأصل تسويغه مع عدم الردع الخاص. بحث من البحوث المهمة المستجدة في عالم في باب المعاملات. إذن لدينا علاوة على أنواع المال وأنحاء متعددة لمالية المال، لدينا أيضا أنواع وأنحاء للملكية. كذلك لدينا الشيء الثالث الآن، كذلك أيضا لدينا أنحاء وأنواع من الحقوق، من الحقوق، حق السرقفلية، حق التحجير، حق السرق، حق حقوق ما شاء الله. وأيضا هناك لغط علمي لدى الأعلام، هل يصح تقرير وتصحيح الحقوق المستجدة أم لا؟ صحيح ديني الصحيح ما لم يردع الشرع عنهم بردع خاص. سيأتي بحث على كل، بس هو بحث الحقوق، حق التأليف، حق الامتياز، حق الطباعة، حق الاعتبار، براعة الاختراع، حق وحقوق. الآن ما الفرق؟ مالية، ملكية، حق، ثلاث أمور. ما الفرق بينها؟ المالية شيء مقدم على الملكية والحق. الحق والملكية بمثابة الحكم، المالية بمثابة الموضوع، موضوع تمام، الموضوع جزء الموضوع. وليكن استقد ملكية بنحو غالب جل الملكية لابد مالية مثلا. المهم ان المالية عندنا، وعندنا الملكية، وعندنا الحقوق. كل هذه المحاور الثلاثة أو العناوين الثلاثة لها مراتب وأنواع، ليس مرتبة واحدة. وعندما يكون لها مراتب وأنواع يأتي البحث المستجد أو المستجد فيها، هل الحقوق العصرية المتولدة عقلائيا، سوق العقلاء كمصنع تولد ماليات جديدة وتولد حقوق جديدة وتولد ملكيات جديدة. هذا صحيح، هي صحيحة، يمضيها الشارع أو لا يمضيها، حق الكذا حق الكذا، وهل تحتاج إلى إمضاء دليل خاص أو عام أو عدم هذا؟ هذه بحوث مهمة، بس المهم واحد لازم يلتفت لها. الخمس يا أصحاب الخمس ملك أو حق في المال؟ الزكاة في المال الزكوي حق ملك أو حق؟ شوف هاي كلها بحوث مثمرة في أبواب عديدة. إذا تعرف الإنسان على أنواع الملك أو أنواع الحق، الشيخ الأنصاري ربما في باب البيع لعله، وأيضا باب الخيارات مثلا يستعرض حقوق كثيرة، أنواع حقوق كثيرة، حق العتق لأم الولد، حق العتق بعد أو العتاق المدبر أو غير حقوق، يتعرض لحقوق عديدة، بعدين يشوف دليل في باب معين في مسألة معينة مفاد حق، لكن لا ينطبق على لكنه لا ينطبق على الحقوق المعهودة. فهل يمكن التعويل على تلك الأدلة؟ إيه لماذا؟ بناء على أن الحقوق تستجن، أو أنها ذات أنواع عديدة، ما المعنى في ذلك؟ لهم قبيل حق الرهن، لهم حقيقة قبيل حق الدين، حقوق عديدة، بس لكن ليس من الضروري أن تكون كل أنواع الحقوق على شاكلة واحدة. وهذا بحث فظيع الخطورة في باب المعاملات، أنواع الحقوق. سيما العقلاء عندهم أزياء، ماكو معرض أزياء، كل ما يستجد حقوق من نمط معين يصيغون صياغة جديدة لحق معين جديد، في معنى محل كلام عند العلماء. ملكية، إذا سامعين ملكية شركاء في شقة واحدة أو في بيت واحد أو أرض معينة، واحد للشهر الأول من السنة، واحد للشهر الثاني، و12 شخص يتشاركوا في ملك بحسب الأشهر، يصير هذا ما يصير شنو؟ جاري في السوق الآن، سولوا في جملة من البلدان. وفعلل وتفعلل من أنواع الملك أو أنواع الحق، يصح وما يصح. إيه هذه نكتة مهمة. إذن إذا ورد لدينا دليل على حق معين سواء على الحقوق المستجدة أو على ملك معين، من الخطأ أن نحمل الدليل ومفاده حصرا على الحقوق المعهودة أو الملك المعهود. لماذا؟ لأن باب الملك والحقوق من قال لك حصري ب13 حقا أو 7 أنواع من الحقوق؟ من قال؟ إذن هذه نقطة مهمة، أن الحقوق يمكن أن تتشكل تتقولب تتزيى تتهيكل. ما شاء الله، الملكية كذلك، المالية كذلك، وهذا باب واسع مهم وثمين سفائدة معترضة متصلة يا أستاذ مدام. أصلا هذا البحث يعني هو آخر بس هو مرتبط وصميم البحث معنا. وإن كان بحث آخر في منهج الاستنباط. في جدلية يثيرها الحداثويون لا بأس، قبلهم أثاروها الأصوليون من علماء الإمامية، أكثر ما يثيره الحداثويون من بحوث في قراءة النص الديني لا بدون تعصب، يعني ليس من حيث الكم والكيف، نصف ما أثاره علماؤنا عبر 10 قرون. هذا شيء طبيعي، نوابغ وعقول 10 قرون يدقون في بحث معين، اللي هي مباحث الألفاظ في علم الأصول. مباحث الألفاظ في علم الأصول تريد عبارة عصرية عنه، عبارة عن نظام قراءة النص الديني. وهذا نفس هذا المبحث هو نفس مباحث الألفاظ ونفس مباحث قراءة النص الديني. تريد بعد عنوان آخر عصري جيد، واحد يعرف الترجمة، ترجمة العلمية مو الترجمة اللسانية، ترجمة العلمية للمباحث تدل على تضلع الإنسان في العلوم، يجيد الترجمة مو ترجمة لسانية، ترجمة معنى لمعنى، اصطلاح لاصطلاح، انتبه كده. وهذا أمر ضروري لرجل للفاضل وللباحث في العلوم الدينية، ضروري جدا. من كثير من على كل المستجدات واللغط الحديث أو الشبهات أو إثارات أو العطش الفكري بغض النظر عن الشبهة، إذا أمكن الإنسان أن يترجم بمعنى المعهود القديم من القديم الحديث والحديث القديم، يسهل عليه الخاطب في علاج هذه الأمور الجديدة، وتسمى ترجمان علمي. هذا منهج مهم في الاستدلال في الاستنباط. مثلا الفقهاء، من باب المثال، الفقهاء بحثوا في التأمين، تأمين وتأمين، شركات التأمين وشركات أصلا الآن التأمين صناعة من الصناعات التجارية، صناعة له نظامها الخاص، سياستها الخاصة، فلان. وفعلا الصناعة التجارية يعني يطلع عليها الباحثون الأخر في العلوم الدينية. خب هذا التأمين الفقهاء من غروا بعنوان التأمين، قالوا ترجمته، المعهوية ما هي؟ لترجمة واحدة أو أنواع؟ إما يرجع إلى البيع، يرجع إلى إيجارة، يرجع إلى كذا، ضمان، لا أو 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 يسمونه ترجمة، بتاعي ترجمة الأول هو العنوان المطروح عصرياً تأمين. ولكن الفقهاء يعني ما ينساقون إلى سطح اللفظ، كما مر بنا هذا المثال مرارا وضروري التدبر فيه. البنوك والمصارف تعبر عن الإيداع، عن وضع الأموال عندها بالإيداع والودايع، لكن الفقهاء منغروا بهذا العنوان، لأن الترجمة الصحيحة الفقهية ليست وديعة، قرض هو من الزبائن للبنك، فقروض وما هي وليست ودايع، وديعة بحيث تأخذ أحكام الوديعة. إذا هذا مو بس في الفقه يا أخوان، في العقائد هكذا، في الأخلاق هكذا. إذا طالب العلم الفاضل الباحث أو المجتهد أو الفقهي حسب المراتب ما يلتفت للترجمة العلمية ينغار ينخدع، ولا يكون أسير الألفاظ، بل أسير ماذا؟ محوري في المعاني ومعاني المعاني. ولا أخو التأمين ليه معنى؟ الوديعة ليه معنى؟ بس هو ما يكون حتى ينساق وينخلع بالمعنى الأولي، المعنى الاستعمالي أو المعنى التصوري اللغوي، بل ولا التفهيمي. يلاحق الفقيه أو المتكلم أو المفسر أو أي عالم من علوم الدينين يلاحق المعنى الجدي النهائي. شو هو هذا مراد أو شو المراد؟ يعني صدق تأمين وأمان وضمان أو المراد شيء آخر؟ هذه يعبر عنها الترجمة العلمية، ترجمة معنى لمعنى، جدا مهم. يعني الترجمة الدقيقة للمعاني مع المعاني تدل على تضلع الفقيه أو العالم في أي علم من العلوم الدينية. مهم منهج هذا في الاستنباط، أقول منهج في قراءة النص الديني، عفوا منهج في الاستنباط. فهنا نفس الكلام، قراءة النص الديني، الفلسفات الأنسونية بالضبط الذي هي تعني بما يقوم به مباحث الألفاظ. ذاك إذا تدقق كل إثاراتهم موجودة عند علمانا وزيادة أضعافها. ألا نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن هناك عندنا أنواع المالية، أنواع الملكية، أنواع الحقوق. نعم في مبحث على ما إلى الآن ما أثرته، وكنت ذكرت هذا المنهج لأجل إثارة هذا المطلب، وهو ماذا نفيد في هذا البحث. هذه الإثارة ذكرها الأصوليون، ولكن حداثون الآن يذكروها، وإلا هو من قبل ذكرها الأصوليون. مثلا الميرزا القمي في القوانين، وكثير من الأصوليين يقولون فهم الفقيه متهم في فهمه للظهور. التعبير من الفقهاء يطعنون في أنفسهم؟ لا، ما المقصود من كلام الفقهاء والأصوليين؟ يعني يقولون في استظهار الفقيه للمعاني اللغوية لا يعول على استظهاره. لماذا؟ لأن الفقيه أو المتكلم أو المفسر أو أي واحد عالم من علوم المصطلحات ترسبت في ذهنه وارتكازات اصطلاحات كثيرة علمية. مثل بعض الأخوة من الفقهاء من الفضلاء، أشوف الرواية وردت زيارة الحسين واجبة، صحيح، بس هو استعمال روايات الكلمة واجبة ليس في الاصطلاح الأصولي والفقهاء. أساس نستظهر من كلمة واجبة عن اللزوم. نعم ورد في الروايات زيارة الحسين فريضة، هنا هاي الفريضة اللزوم استعملت في اللزوم. إذا معنى واجبة إيش في الروايات؟ معنى واجبة في الروايات يعني التشريع المتأصل، يختلف عن التشريع اللاحق. مثلا التشريعات الأصلية يعبر عنها الشارع بواجبة، سواء مستحبة كانت أو لزومية أو مستحبة أو وضعية. على كل، فالمقصود أنه هنا إذا أتى الفقيه ويريد يستظهر من لفظة واجبة، طبعا ما لازم يعني يحكم رواسب رواسب اللفظ أو قول المعنى الموجود في ذهنه بسبب اصطلاحات العلوم، يجي يحكمه على وين؟ على المعنى اللغوي. إذا ماذا يصنع؟ يتجرد شيء عن هذه الرواسب والارتكازات التي عنده، ماذا يصنع؟ يقول لابد أن يعتمد على ارتكاز اللغويين، ارتكاز اللي هو بعيدين عن الشوائب الاصطلاحية العلمية. يقال أن مثلا الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي رحمة الله عليهم وغير من العلماء الأعلام الذين لم يكونوا أبناء اللغة يعتمدون على استظهار المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيدين والكركي صاروا خمسة أو سبعة من الفقهاء العرب إذا استظهروا شيء يقول هذا ارتكاز صحيح خلاص. لماذا؟ لأنهم أبناء اللغة وفحول، هكذا نقل الله أعلم. كما أن العكس نقل أنه من جهة الدقة الصناعية كذا فلان، إذا اتفق الشيخ الأنصاري والمجدد مثلا واليزدي والآخوند كذا من أخوهم غير أبناء اللغة العربية، إذا اتفق على نقطة صناعية في البحث الصناعي العقلي، جملة من الفقهاء يقول بعد ما نحيد على هاي الوفاقيات الخماسية أو السواعية. لما؟ لأن هذين في الدقة الصناعية هم الذروة. مقصود بغض النظر عن هذه من باب الفوائد المعترضات، المقصود إنما ذكره الأصوليون أو الفقهاء من أن فهم الفقيه في الظهور العرفي متهم إليه ليركن بسرعة إلى استظهار، بل يستعين بماذا؟ لأنه هو استظهار مخلوط بالاصطلاحات والارتكازات وغير، وهذه شائم أبا الإنسان تنعكس على كيفية استظهار، وهذا هو مهم. أن الفقيه أو المفسر أو المتكلم أو الباحث في الأخلاق ما ينحبس مع اصطلاحات العلم الذي هو فيه، يخرج عنه، يحاول يعني أو ولو بالاعتماد على أولئك الذين هم ليس لديهم شوائب هذا الارتكاز. لماذا ذكرنا هذا في المقام؟ ذكرناه لأنه هناك يعني هذا البحث ليس لم يسره يخترعه الحداثويون أو الفلسفات الأسلامية، هذا البحث ذكره الأصوليون من القرن. إن القناعات المسبقة لدى الإنسان الباحث قد تؤثر تلقائيا عليه من حيث لا يشعر. على ضوء هذا المطلب، إذا التفتنا إلى أن الحقوق أنواع، الملكية أنواع، المالية أنواع، من غير الصحيح أن الفقيه إذا ورد دليل في حق معين أو مالية مال معينة أو ملكية معينة أن يحمل هذا الدليل على المعهود في ذهنه من أنواع الملك أو أنواع المال أو أنواع الحقوق. ربما هذا حق بزيت جديد، بهيكل جديد، بشكل جديد، بموضة جديدة، موضة جديدة. هذه نقطة مهمة، سوابق الارتكاز ليحكمها الفقيه على النص. ذكرت لكم هذا بحث مهم يسمى لنب في الارتباط بملكة الاجتهاد، مع اعذروني شوي أطول في مهم مهم مؤثر جدا جدا. طبعا 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 المهم أنه هو تعبير استظهار فقير متهم فيه، متهم مو معناه شو اسمه، مقصود انه لازم يحاسب الارتكاز الاستظهار، حاسب يوزن شو صحيح او مو صحيح، مستند الى رواسب خاطئة ولا. الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه الأخ هو أستاذ الفلسفة كان تلميذ الكومباني وكذا، أستاذ قدير في الأسفار في النجف الأشرف، هو الشفاء وكذا، درس كثير من الدورات الفلسفية، أصلا كتابه في المنطق بعد يشهد بتضلعه، ولعل تضلع مع العلامة طهران خصوص وجه، وإن كان كثير مدرو به. هكذا قدرة المظفر الشيخ محمد رضا رحمة الله عليه، فواحد يعني مو براني عن العقليات والفلسفة. مع ذلك الشيخ محمد رضا المظفر في ترجمة لملا صدرة في أول أسفار، ويقال لي ترجمتين لملا صدرة، واحدة مبسوطة واحدة كذا، على كل في ترجمته لملا صدرة أشكل على ملا صدرة، إن ملا صدرة التفسير لكتبه أو شرح أصول كافي لكتبه هو عبارة عن رواسب الأسفار أسقطها بالتعبير العصري أو بالتعبير الاصطلاح القديم، طبقها حكمها على النص، نص القرآن ونص الروايات. ولذلك يقول المظفر ان ملا صدرة ما صنع شيء، كرر لنا كتابة الأسفار هذه عبارة المظفر مو عبارتي، ومو تقول لي واحد المظفر حساس ضد الفلسفة، هو مدرس الفلسفة يقول ما سوى شيء ملا صدرة الله يرحمه، عبارة عن تكرار كتاب الأسفار في أصول في شرح أصول كافي، تكرار كتاب الأسفار في التفسير، لا كتب 7 أجزاء 10 أجزاء سبب ليش؟ هو نفس المظفرين نفس النكتة المنهجية التفتوا إليه، يقول لأنه هو ما تحرر عن الرواسب الفلسفية، أتى النص كأنما بذهن شفاف خالي، إنما نظر إلى النص، قرأ النص بهاي الرواسب بهاي القناعات المسبقة، هذه ما تفيد. أنت تحرر من هالرواسب وتعال قد الوحي لآفاق، وقطعا مو قد بل يقينا الوحي لآفاق غير آفاق البشر، قد تحاكم ما لدى نتاج البشر من فلسفة وكذا مع للوحي عند الوحي. أما إذا تنضط خلي على نظاراتك العلمية تخليها عليها رواسب وجيب تنظر للوحي، ما لن تقرأ في الوحي شيء غير رواسبك أنت، هذا كلام المظفر. لذلك البعض يقترح ومذكور في منهج الاجتهاد، هذا كله مرتبط بالاجتهاد والاستنباط، بس مهم لأن يوميات صناعة الاجتهاد، قالوا الأفضل في كل علم العلوم الدينية سواء الفقه أخلاق تفسير كلام وغيرها، أن العالم يذهب ابتدارا بالاستظهار الخام البدوي البدوي بدوي غير البدوي، أي ولو هذا استظهار خام عفوي ساذج إيه ما يخالف خلي استظهر، بعدين يرجع إلى أقوال العلماء في تفسير الروايات. لماذا؟ يقول أن إذا بادر في البداية إلى أقوال العلماء بتترسب عند أقوال العلماء، ولن يكون أفقه متحررا إلى أوسع من أفق العلماء، مو بالضرورة بس يعني في الإجمالا دائما هكذا. المقصود أرجع إلى نفس المبحث يا أخوان، وهو أنه إذا ورد دليل على حق معين أو ملك معين أو مالية معينة، ليس من الصحيح للفقيه أن يحمل هذا الدليل الخاص على الملك المعهود أو المال المعهود أو الحق المعهود. لما؟ لربما هنا في هذا الباب في هذا الفاصل الروايات وردت بنموذج جديد في الحق، نموذج جديد من المال، نموذج جديد من الملك، هذا مهم. نعم لابد الان نفس دي الادله الخاصه تبين لك اكو مثل شو عندنا شكل مربع مثلث مستطيل مسدس مسبع مدور هذا قد شكل جديد لا تطبق على المدور ولا تطبق على المسدس ولا المسبع ولا المثلث ولا المربع ها هذا شكل جديد شكل هلازوني هيولائي هلامي لامي مثلا هو المجرة شكوا به ومن قال لك أن الأشكال منحصرة بهاي المعهودة عندك نفس هاي الأدلة لا تلمسها لا تعبث بها أنت ساق وياها كما هي المود هي تعطي ما يقولون تلوي عنق الدليل تلوي عنق الدليل جميل. أنت تتصرف فيه لا أنت نساب معاه شوف إيش قد حدودة ثغورة هذه نكتة مهمة في الاجتهاد قاعدة تفهم على كل والتتم إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.